بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليه وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بأن المصنف استشكل على الاستدلال بالصحيحة السابقة وهي محمد بن قيس بأنها تدل على نفوذ الإجازة بعد الرد، فتكون ساقطة عن الحجية لإعراض وهجران الأصحاب لها، إذ لم يقل أحد من الأصحاب بتأثير الإجازة بعد الرد. ووصل بنا الكلام إلى بيان منشأ هذا الظهور، فما هي القرائن التي يستفاد منها أن هناك رد قبل الإجازة حتى تكون الإجازة المتأخرة إجازة بعد الرد؟ تعرض المصنف إلى أربع قرائن. القرينة الأولى المخاصمة، وبيان ذلك بأنه بعدما اطلع السيد الأول على أن ابنه باع الوليدة والجارية، جاء وخاصم المشتري فقال: وليدتي باعها ابني من غير إذني. فهذه المخاصمة ظاهرة في أنه قد رد المعاملة، إذ لو لم يردها وكان في معرض الفحص والتأمل أو أنه قابل لما كان هناك معنى للمخاصمة، إذ أن المخاصمة عادة والاعتراض يكون بعد التروي في حال المعاملة وهل أنها في صالحه أو لا. فإن كان قابلا واضح لا يخاصم، إن كان مترويا ينتظر يتأمل حتى يأتي ويعترض. فالظاهر عرفا من المخاصمة المفروغية عن تحقق الرد، وأنه رد هذه المعاملة فأراد استرجاع وليدته وجاريته، فهذا يظهر منه أنه قد تحقق الرد في رتبة سابقة. القرينة الثانية بأنه الإمام عليه السلام عندما حكم للسيد الأول بأخذ الجارية وأطلق هذا الحكم ولم يفصل، فلو فرضنا أنه بعد لم يتحقق منه رد، فكان المناسب لمقام الحكم هو التفصيل. فبأن يقول الإمام عليه السلام بأنه: أيها السيد، إن رددت فخذ الجارية، وإن أجزت المعاملة فليس لك أن ترد الجار، إما أن ترد أو لا ترد، إن رددت فلك أن تأخذ الجارية، وإن لم ترد وأجزت المعاملة فليس لك أن ترد الجارية. والحال أن الإمام أطلق الحكم بأنه يردها على نحو البت والجنس، وهذا يعني المفروغية في القضية
عن أنه صدر رد من قبل من؟ من قبل السيد. ولهذا حكم الإمام على نحو الجزم وأطلق الحكم بتعين أخذ الجاه الجارية، مما يعني المفروغية عن تحقق الرد. القرينة الثالثة أن مناشدة المشتري للإمام عليه السلام وإلحاح المشتري بأنه يريد ابنه وما شاكل ذلك يعني المفروغية أنه تحقق الرد ولم ينازع في الجارية وإنما نازع في الابن بالتفتين. فتخصيص المناشدة في الابن يعني المفروغية أنه قد تحقق رد من قبل السيد الأول فلا طمح له الآن أصلا في الجارية، ويتمحض الحاجة إلى رد من؟ إلى رد الولد. وإلا لو لم يفرغ عن الرد لما ناشد الإمام وانتظر، فإنه إن أجاز رد له الجارية والإب، إن لم يجز فإنه ينبغي أن يرد إن أمضى وأجاز فيرد الجارية وابنها، وإن لم يجز ورد المعاملة فإنه فقط وفقط يرد شنو؟ ابنها. والمفروض أنه لم ينتظر هذا وإنما ألح فقط على وناشد الإمام في رد الولد فقط دون الجارية، وهذا يعني المفروغية عن أنه قد تحقق الرد. وإلا لولا أن المشتري اطلع على أنه رد لما ناشد الإمام وألح عليه في علاج فكاك ولده من الحبس. إذي خلنا ننتظر، هذا حط في ذهن أنه إذا أجاز يرد لي الجارية ووليدتها، إن لم يجز فإنه لا يرد لا الجارية ولا وليدتها، ولكن حيث أنه ليس له حق في الولد فألح في الولد ولم يطالب بالجارية أصلا ولم ينتظر. فهذا كاشف على أن القضية قد فرغ أنه قد تحقق الرد فيها. القرينة الرابعة، ما ورد في آخر الرواية، لا وش قال الرواية؟ قال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فإن ظاهر حتى ترسل ابني أن السيد الأول. لماذا حبس الولد؟ التفتوا، ليش حبس الولد؟ ذكرنا بالأمس أما الظاهر من القضية أن السيد الأول إنما حبس الولد لا بلحاظ أنه يدعي أن الولد له وإنما ألاه، فإن الولد بلا إشكال يكون لمن؟ للواطئ. وإنما حبس الولد بلحاظ المطالبة بالقيمة، وأنه يطالب الطرف الآخر بالضمان، وهو أن يضمن الولد بلحاظ يوم الولادة، فإنه أتلف عليه النماء. وهذا يعني المفروغية أنه قد حصل منه الرد ويطالب بالضمان بالتفتين. وإلا لو لم يرد بعده لكن أخبرنا معنى أن يحبس الولد، يقول خلنا ننتظر، إحنا نفكر نتروى في هذه المعاملة، إن أجزتها فالنماء له فلا أطالب، إن رددت فإنه لي المطالبة بالضمان. فحبس الولد ولو بلحاظ شنو؟ القيمة، يعني يريد القيمة، يعني المفروغية عن شنو شيخنا؟ المفروغية عن أنه رد المعاملة ويطالب بالضمان. وقد تعرض المصنف إلى إشكال في هذه القرينة، وهي إن قلت بأن إمساك البريء بأنه بأنه عندما حبس السيد الأول ولد الجارية،
وشيخ عمه الجارية ما ذكرت بعدها نفس الشيء، بس الولد الأول أنا في الحالة أن أقول بلي.
فإن قلت بأن ما ذكرتم من القرينية بلحاظ حبس الولد وكذا الإلحاق،
مصنف ألحاق،
وكذا بلحاظ حبس الجارية بمعنى أخذها، يعني المفروغية أنه قد رد. هذا لا قرينة له على أنه قد تحقق الرد في رتبة سابقة. والوجه في ذلك أن إمساك الوليد وولدها لا يدل على الرد، بل لعل السيد الأول لما رأى أن ابنه قد باع الجارية وأكل الثمن وأخذ الثمن وأكله، قام وحبس الوليد وابنها لتحصيل الثمن، لأنه يقول له أن يطالب من؟ له أن يطالب المشتري بأنه أنا أجزت المعاملة، فاشتغلت عهدتك بشنه؟ بالقيمة، وقد دفعت القيمة إلى من هو غير أهله وهو الولد، فإنه لم أعطيه الإذ، ليس مأذونا من قبلي. فعندما حبس أمسك الوليدة وأمسك ولدها لا لأنه رد المعاملة، بل لغرض التوصل بهذه الطريقة إلى شنو؟ إلى أن يدفع المشتري له القيمة، بعدين ترجع على ولدي. ما العلاقة بولدي؟ أنا أنت نعطني أنت قيم القيمة. وحينئذ ما ذكرتموه يا شيخنا الأعظم أن الإمساك كاشف، لا، لعله هو قابل ولكن يريد الثمن، غايته أن المشتري سلم الثمن لغير أهله إذ الولد لم يؤذن له، فهذا لا يكشف عن المفروغية عن تحقق أرض.
واضح الإشكال؟
إن قلت قلت بأن ما ذكرتموه وإن كان في حد ذاته محتمل ثبوتا، ولكن إذا نظرنا إلى الرواية فإن فيها ما ينافي ذلك، حيث ورد فيها: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد.
تفتح المطلع.
فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد. ظاهر هذا المقطع أنه بعدما رأى ما رأى من السيد من أن ولده محبوس ويصارخ، قام وأجاز البيع، فهذا يعني أنه ما تحقق منه إجازة في رتبة سابقة حتى يطالب بالثمن. إذ على كلامكم أنه قد تحققت الإجازة في رتبة سابقة، وإنما حبس الوليدة وأمسكها وولدها استطراقا للثمن.
إذا كان القضية انتهت إلى خمير ضحوهمه ويقبل أن المعاملة تامة.
إذن الظاهر أنه لم تتحقق إجازتهم في رتبة سابقة، وإلا لو كانت هناك إجازة صدرت فلا معنى حينئذ أن يكون الحبس وضع، فلا يحال أن يحتاج إلى إجازة أيضا مرة أخرى. فهذه العبارة ظاهرة أنه ما حصلت إجازة فلما رأى أجاز بيع الولد، يعني قبل أن يرى لا توجد إجازة. إذن لا يمكن أن يكون نكتة الإمساك المطالبة بالثمن الذي إنما يثبت له بعد الإجازة. إذن لا هو يتناقش، إذن بترك المناقشات يقول الشيخ العظم. إذن هذه الرواية ظاهرة ظهورا واضحا على أنه هناك رد، كثر عركة ما في رد، هناك رد، وهذا مورد للإجازة بعد الرد. وأن من يناقش، دير بالك ها ظهور الرواية في رد البيع أولا فهو ليس بمنصف، سكوت، ليس بمنصف يتكلم هذا، ولا ينكره إلا ولا ينكره منصف. خب فما إذا نحكي خب قال ولا يفعل ولا يرد عليها شيء إلا بطلت المسألة إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد. ليش ما تأثر الإجازة إذا سبقت بالرد؟
هذا مخالف للإعراض، يعني عرض عن
ليش تأثر الإجازة؟ يقول عندما يريد إنشاء، كما أن الإجازة إمضاء وتنفيذ، الرد حل للالتزام، حل خلاص. إذا تحقق الرد، الرد إنشاء من أمور الإنشائية، إذا تحقق الرد فهناك إنشاء يقتضي حل العلقة الاعتبارية في وعاء الإنشاء، وحينئذ انحلت بعد خلاص، فلا معنى أن تأتي الإجازة بعد ذلك لانحلال العلقة الاعتبارية بحسب النظر العقلاء. خلاص إذا تريد الزوجة لابد أن تنشئ عقدا جديدا.
لا نحتاج حتى لإعراض المشهور.
مو إعراض، أبو شو النكتة المشهور؟ ليش المشهور قالوا النكتة عندهم أنه بعد أنا أنا بحثت بكبرى كلية أن الإجازة بعد الرد شنو غير كامل. بحث ثاني أن هذه الرواية من هالقبيل. إذا البحث الأول وسيأتي بحثه، بس أقول شنو النكتة من النكات الرئيسية عندهم أن الرد إنشاء يقتضي حل العلقة الاعتبارية في وعاء الإنشاء، فلا معنى للإجازة، ولهذا أنكروا، قالوا الإجازة بعد الرد لا أثر لها. وحيث أن الرواية صغرى لتلك الكبرى أنها إجازة بعد الرد، فحينئذ تكون معرض عنها أو مهجورة من قبل الأصحاب. التفتيش خلنا.
أقول يعني إعراض المشهور ليس مجرد أنه مانع، بل لا مقتضي للصحة.
قال إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد. من وين الظاهر لأربع قرائن؟ القرينة الأولى من جهة ظهور المخاصمة في ذلك. انتهت القرينة الأولى شرحناها. ثانيا، وإطلاق حكم الإمام بتعين أو بتعيينه بتعين أصح أخذ الجارية مؤنها وابنها من المالك، بناء على أنه لو لم يرد البيع حيبين الإطلاق وجب تقييد الأخ بصورة اختيار الرد كما بينا في الإطلاق. بعد عندك قرينة أخاف ما صدقت وقال ثلاثة، ومناشدة المشتري للإمام عليه السلام وإلحاحه عليه في علاج فكاك ولده، ورابعا يعني دون الجارية كما بينا في الشارع، ورابعا وقوله حتى ترسل ابني، الظاهر في أنه حبس الولد ولو بلحاظ قيمته يوم الولادة، وإلا لو أجاز ما يحتاج يحبس على أجل القيمة. انزل إشكال على القرينة الخامسة وحملوا إن قلت قلت وحملوا إمساك هي إمساك من إمساك المالك الوليدتين هناك ما قال الوليدة قال الوليدة بعدين لما أقرب المطلب ما قال الوليدة قال ابنها حين قال الوليدة لا ماكو مشكلة وحملوا إمساك المالك الأول الوليدتين على حبسها لأجل ثمنها كحبس المالك الأول ولدها على القيمة كما أنه حبس الولد على القيمة لأجل القيمة كذلك أيضا حبس الوليد على شنو أجل الثمن ينافيه قوله عليه السلام فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد يعني ما في إجازة في رتبة سابقة حتى يقال أن الحبس بداعي تحصيل الثمن وإلا ما احتاج إلى الإجازة مرة أخرى وضع عبارات إن شاء الله والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف وإن كان بعض العلماء ناقش كل القرائن واضح كل هذه القرائن صارت محلا للنقاش حبون الخير لو تتراجعوا دوخكم كل هذه القرائن ناقشها الأصحاب ناقشها جمع من الأعلام فلاحظ لكي لا نطيل البحث عليكم ولا كلها بحثنا مراجعناها مقررنا بس عشان ما أطول عليك البحث أنت روح راجع شنو الأجوبة التي ذكرت على هذه القرائن وهل الأجوبة تامة أو لا مو لازم تقول إشكالات تامة واضح قد يكون كلام المصنف والتهوى التام ما قبل أقوال الظهور شيخنا إيش يسوي
يعني لا معنى ظهور المجموع الذي يردونه بل من باب القرينة تؤيد القرينة
إيه ما قبله هذا ما المجموع ما صحيح لنا ظهور لأنه كل واحدة فيها مشاكل كل قرينة فيها مشاكل على أي حال
مصادر
كلهم ما بحثوا إلا بحثوا سيد خوي بتعرض شيخ الوحيد في العقد النظير بتعرض خب هذا تمام الكلام في المناقشة وهي أي مرحلة أي نقطة قلنا نقطة الرابعة شيء حلينك النقاط أنت رابعة والخامسة ما أدري انتهى المطلب المطلب الأخير في هذه الرواية المطلب الأخير في هذه الرواية وهي مناقشة الاعتراض المذكور يقول المصنف بالرغم من هذا الاعتراض وهو ظهور الرواية في أنها ناظرة إلى الإجازة بعد الرد إلا أن ذلك لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية في محل البحث وذلك لأن الرواية يوجد فيها ظهوران عرفيان الظهور الأول النظر إلى مورد الرواية وأن الإجازة التي صدرت سنخ إجازتين بعد الرد فإنه نستظهر من الرواية بحسب موردها أن شخص هذه الإجازة الصادرة في من السيد الأول في القضية التي ذكرتها أنها إجازة بعد الرد وحينئذ مقتضى هذه القضية الشخصية أي الحادثة التي حصلت بين السيد والمشتري تقتضي بأنه بيع الفضول يصح بالإجازة المسبوقة بالرد ونستطيع بعد إزالة أن المورد لا يخصص الوارد والتعميم أنه لا خصوصية لهذه القضية ونريد أن ننتزع كبرى كلية وهي أن الإجازة بعد الرد نافذة واضح هذا الظهور الأول مستفاد من النظر إلى خصوصيات القضية ثم انتزاع كبرى كلية هذه ظهور أول الظهور الثاني ظهور سياقي، أن من يقرأ هذه الرواية ويقطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية وهي سنه إجازة بعد الرد، فإن من يتلقى هذه الرواية من العرف بحسب سياق كلام الأمير يستفيد أن الإجازة بل الإجازة المتأخرة تؤثر في الصحة الفعلية للعقد، وذلك استفادا من قرينتين كما ذكرنا، وهو ما ورد خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، بغض النظر عن الالتفات إلى القرائن التي ذكرناها في الرواية بالتفتين، وهي أننا حاولنا أن نقول مورد الرواية فيه رد. لو ألقي هذا المضمون على الشخص العرفي لاستظهر من هذا المقطع أن الإجازة المتأخرة تنفع في الصحة الفعلية، وأن عقد الفضولي يصح فعلا بالإجازة المتأخرة. يقول اترك عنك هذا المورد الخاص، هذه قاعدة نستفيد منها قول الإمام فلما بري خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع. وكذا أيضا من قول الإمام الباقر عليه السلام في مقام الحكاية، فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه. فإن المستفاد عرفان من هذه الحكاية أن الإمام عليه السلام في مقام بيان أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه بغض النظر عن الخصوصيات الشخصية الموجودة في مورد الرواية. إذن بتفتين إذن هنا ظهوران، ظهور منتزع من خصوصية المورد والإجازة الشخصية، وننتزع كبرى كلية أن الإجازة بعد الرد نافذته، وظهور آخر أن طبيعي الإجازة نافذ وهو مستفاد من سياق الكلام، وهذان مدلولان عرضيان بالتفتين، أحدهما انتزع من خصوصية المورد من القضية الشخصية، والآخر انتزع من سياق الكلام، وليس المورد من موارد المدلولين الطوليين. إذ هناك دعوة أخرى للأعلام بعضهم في هذا المقام، إذ بعض الأعلام قال أن هنا مدلولان طوليان، المدلول الأول أن الإجازة بعد الرد نافذة، المدلول الثاني ما هو؟ أن طبيعي الإجازة نافذ، إذ قطعا لا خصوصية للمسبوقية بالرد. واضح؟ فمن باب الأولوية القطعية، من باب عدم احتمال خصوصية سبق الرد، أن الإجازة شنو شيخنا؟ نافذة سواء وجد الرد أو لم يوجد الرد. وصبلي. فإذا من عندك دعوين، إما عرضيين إما طوليين، وحينئذ نقول القرينة الخارجية، القرينة الخارجية من الإجماع التسالم، سميه ما شئت، رآية ما يقتضي ضرب الظهور الأول، وهو أنه الإجازة بعد الرد نافذة، ولكن يبقى الظهور الثاني سالما على الحج، يصح التعبير، ما زال سالما، وأن أدلة حجية الظهور تشمله، لأن الذي سقط بالقرينة الظهور الأول لا الظهور الثاني. هذا بناء على المدلولين العرضيين، واضح يا شيخ موسى. وأما بناء على المدلولين الطو مسألة كبروية درستموها في علم الأصول، وهو أنه إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية هل بتبعه يسقط المدلول الالتزامي أو لا؟ تفتين، إذا عندنا مدلول مطابقي وعندنا متقولي سقط المدلول المطابقي هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا؟ شنو قالوا تذكرون؟ شنو وين اختلف؟ صبنا ما قلت سيد أخوي تحان كلمة سيد أخوي سيد الفقهاء والأساطين إن الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. شنو قال؟
الناني
والما
يسقط.
الناني والما
يسقط.
سيد أخوي
لازم
المساوي
هو الذي
يكون. شنو يفصل بين مقام الحجية ومقام السقوط؟ بين مقام الثبوت ومقام السقوط. من بحث في الأصول
السقوط يسقطان معا، إذا سقط المطابق يسقطان. أما في الثبوت فلا يكتمل هل هو خبر أو ليس بخبر.
ليش؟ سيخوي بعض.
لأنه إذا أخبر فهو أخبر عن لوازمه، ومن ذلك لا يشمله دليل حجي.
موضوع سيخوي عند القاعدة أنه الأمارات ليست حجة في مثبتاتها.
ليش؟
لأن سيد الغوي رضوان الله عليه يرى أن موضوع الحجية لا يصدق على المدلول الالتزامية غير العرفية، يعني بعبارة أخرى في الخبر يصدق على المدلول الالتزامي هذا العنوان اللي هو الخبر،
ولا يرى أنه الإخبار بشيء خبر باللوازمية.
إيه فأقول ما يصدق،
بس يعني يرى مثبتات الأمر أخبار حجية.
إيه لأنه يرى يصدق موضوع حجية الخبر،
موضوع الخبر الخبر.
إيه يصدق
على لوازم الخبر ليس خبر.
يقول كذي؟
إيه ما يقول لوازم الخبر خبر.
بس في
الصحوة يقول على إخباره بشيء ليس إخباره عن لوازمه، خلاف اللي جمع هالسيد الشيء اللي ذكره في الحلقات هذا لا يقبله سيد الخوي.
بس سيد الخوي في الأخبار
أي بس وش نكتته؟ شنو يقول نكتته؟
تفكيك معرفي
شيء
من القبيل،
ما يرى أنه لا يرى أن موضوع الحجية يشمل اللوازم، وأنهم بحثين بعضهم يقول أن موضوع الحجية أن الإخبار بشيء إخبار بلوازمه، فاللوازم إخبار فيشمله حجية خبر الواحد. راجعوا مسألة دقيقة هذه شيخ، شنو مبنى السيد الخوي بالدقة؟ شنو مبنى الميرزا النائلي؟ شنو مبنى السيد الشيعي؟ فيه اشتباهات في هالمطالب. راجعوا ما ذكره الأصوليون في مثل هذه المسألة، وما هو تفصيل محقق النائلي بالدقة، أن في كلام عندنا لوازم الكلام، عندنا مدالين الالتزامية، فرق بين لوازم الكلام والمدالين الالتزامية، فرق بين أنه دعوى أن الإخبار بشيء إخبار عن لوازمه، عدة نقاط دقيقة في المقام. على أي حال راجعوها، إذا تحبون تعرض نتعرض، بس يعني في خارج عن محل البحث. إذا كان بس حاولت أثير عشان المسألة فيها شائكة تحتاج إلى مراجعة، هم في بحثين، بحث التفكيك في الحجية وبحث سقوط تبعية والتفكيك. شنو الفرق؟ الآن هنا ترى أن بحث التفكيك في الحجية، نقول هل أن التفكيك في الحجية شنو شيخنا؟ تفكيك حجية في المدالين الطولية، هل هو عند المرتكز العقلائي وجيهون أو لا؟ هذا بحث التفكيك في الحجية في المدالين الطولية، هاي بحث. عندي بحث آخر ستعتبرون أنه إذا سقط المدلول المطابقي هل سقط المدلول الالتزامي أو لا؟ هل هما بحثان أو أنه بحث واحد أو شنو يعني هذا؟ شنو العلاقة بين البحث؟ حسب المدلول الطولي قد يكون مدلول التزامي
قد يكون مدلول مطابقي.
في مدلول طولي مطابقي؟
لأن افترضنا أنه في عطف يعني فرع نتيجة على سبب الأسباب.
بل فراجعوا هذه الأبحاث، محل ابتلاء كثير ويحتاج إلى تنقيح. فنقول وأما نرجع للتقرير، وأما بناء، لا تسوي لنا جمل محترضة، وأما بناء على المسلك الثاني وهو المدلولين الطوليين فقد يقال بحسب مبنى جمع من الأعلام أنه هب أن المدلول الأول سقط، ولكن المدلول الالتزامي لا يسقط، خصوصا إذا كان بينا واضحا جدا، إذ لا شك أن الإجازة إذا نفعت بعد الرد فقط أن لا يتأمل شخص أن الإجازة قبل الرد شنو شيخنا تكون هنا نافذة، وهذا يشكل مدلولا آخر نستطيع أن نأخذ به وإن سقط المدلول الأول. إذن بالنتيجة أنه المصنف يقول بأنه هذا الإشكال لا يوجب وهن الاستدلال، لأننا نأخذ بالظهور الثاني السياقي. قال
فتحنا جعله من المدلول العرضية،
يعني بل السياق دلالة سياقية ما في أن عندها الدلالة السياقية ظهور. يقول الشيخ العظم إذا ألقي هذا الكلام له، يقول سياق كلام المتكلم في قوله خذ ابنه حتى ينفذ، قال حتى ينفذ لك البيع، ما يحدث قصة المر أن الإجازة تنفذ، هذا مو مثل لو قال تجب عليك صلاة الجمعة والمدلول الالتزام أن الصلاة محبوبة، لا هذا مو دلالة سياقية. أنه أما هنا يوجد عندنا ما يقتضي ظهور أن المتكلم يريد أن يبين لنا أن طبيعي الإجازة ينفذ بعد البيع بدلالة سياقية. قال والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف، إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول كل الإنصافات مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية وهي إجازة في شخص هذه القضية حصلت بعد الرد، واضح، بل مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية هم غير قابل للإنكار. عشان تريد كل يوم الشيخ لو كل جلسة عنده، فلا بد من تأويل ذلك يا ذلك الظاهر مورد الرواية لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعد سبق، يعني الظهور يسقط الأول فيحتاج إلى تأويل، تعرف رو أولى ما عندي مشكلة الآن تأويلات شنو ما لا يقام بحثها، المهم أنه يسلم ظهور آخر وهو ظهور كبرى مع قطع النظر أنه كبرى الإجازة تنفذ في البيع الفضولي. الآن ببين أوضح والحاصل، هذا بيان أوضح تفصيل أن مناط الاستدلال ما هو لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة. شيخنا إلى قضية شخصية شو مناط الاستدلال؟ قل لا، إذا لاحظنا الخصوصيات وانتزعنا كبرى من الخصوصيات وهي كبرى الإجازة بعد الرد، واضح، بناء هذا التعميم ما جاء بنا التعميم بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي، هذا واضح التعميم، بل كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها. وتقول تعول بهالمورد حكم أمير المؤمنين قضية خارجية شخصية ونأخذ بالرواية في موردها لنقطة لا نعلمها، تعبد في خصوصية أمير المؤمنين كان يدري أنها لترى أجاز بس قاعد يحتل علينا، واضح، يعلم أمير المؤمنين أنها لأجاز ولهذا أطحية احبس ابنه يلا عشان ترجع، فأمير المؤمنين يعلم أن هذا في هذه القضية قد أجاز أمير يلعب يضيع الحقوق، فسوى الإمام طريقة بحيث أنه يشوف ابنه محبوس حتى شنو حتى كذا. قضية شخصية لها خصوصيات، كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقا مانعا عن موجبا للاختصار على وجه لوجه علمه الإمام، مثل كون مالك الوليدة كذا كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، هي احتمال آخر أنه لا أذن إليه والولد تصرف مع الإب أو أنه أجازه فاحتال أمير المؤمنين ما يحتاج يغنى. فاحتال يعني طريق عليه السلام حيلة يصل بالحيلة الحق إلى صاحبه، لو أن صاحبه المش مشتري. أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيت، سياق هذا المحق الألفاظ في المورد، سياق هذا الكلام يكشف على أنه الكبرى الكلية عند الشارع أن الإجازة تنفع. وقول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية فلما رأى، إذا كان قضية شخصية يحكيها أمير الباقر أصلا هذا يثبت أنه مو قضية شخصية في واقعة، وإلا ما ما كان يحتاج الإمام بالباقر يجي يحكي القصص. الظاهر أنها نقلها في مقام شنو بيان كبرى كل كلية. فلم بلي في أن الماء بلي، فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه، لم يقدح لو كان المناط وظهور السياق لم يقدح ذا في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في ظهور بعد في وقوعها بعد الرد، فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد. أو شنو يعني قصد عدم الجزم؟ يعني هالقرائن كلها أولها شيخنا ارفع ايدك عن هذه القرائن، لا شكك في القرائن شوية، قول هالقرائن مو ظاهرة انه قد تحقق الرد، مجرد كراهة نفسانية كما ذكر بعض الاعلام، يكره نفسانية. الى الان ما صدر منه انشاء، الرد انشاء، لم يثبت ان هناك رد. يعني هذه القرائن كاشفة على انه ما زال كارها، خايف تروح الجارية عليه، وللآن هم قرر رجع المبيع ماله، ما أنه حق حصل إنشاء وهو الرد. بل قال بطل شيخنا يعني عن الأقرائن، فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة لا عدم الجزم بالإجازة والرد، أو كون حبس الولي له أجاز لكنه يحبس الولي على الثمن أو نحو ذلك. وكأنه يقول بعضهم، شوف ما استدل بهالرواية شيخ العظام، يقول بعضهم لما جرى بحث الفضولي ما استدل بهذه الرواية، وكأنه لم يلتفت إلى مناط الاستدلال، ما درس مقاصد شيخ العظام، ما درس كتاب البيع. قال وكأنه قد اشتبه واشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بالرواية، مع أنه من أبسطه الظهور السياقي في مسألة الفضولي، أو يكون لا هم ملتفتون لها الدرجة، خوب علماء كبار ملتفتين، لكن يكون هذا ظهور السياق مثل يقول شيخ علي ما لحد الآن عندي في النفس منه شيء، شنو هذا ظهور السياق؟ يعني أنا جايبي هذا ظهور السياق، أو أن هذا إشعار إشعار إشعار، مو أنه ظهور يحتج به. يعتذر إليك الشيخ العظم، شيخ علي شو نسوي؟ أو يكون الوجه في الإغماض، يعني بجيك قصفة، بل أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة، يدلل السياق سياق، يقولون بعضهم يقولوا هذا كان بعض أضعف الدلالات الظهورات السياق سياقية، فإنها لا تزيد على الإشعار، ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضول بل ذكرها في موضع آخر. يقول آخر شيء على راحتكم تنسب، لكن الفقيه في غنى عنه بعد، يعني غنى عن الاستدلال بالرواية قصده بعد العمومات المتقدمة، وربما يستدل شيخنا شنو الدليل الثالث يأتي الرواية الثالثة، يعني وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مناقشات الإعلام موجودة لكن خوف الإطالة. شيخ العظم هلا.